السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله سبحانه وتعالى يريد للمسلمين في سائر أنحاء العالم أن يجتمعوا ليؤكدوا في اجتماعهم حول بيته المحرم الذي هو البيت الإسلامي العالمي، وليس هناك بيت عالمي لله إلا الكعبة. يريد للمسلمين أن يلتقوا عند هذا البيت ليعيشوا معنى الإسلام في معنى الأمة، بحيث يعيشون الإحساس بأنهم أمة جمعها الله في دينه وأراد لها أن تلتقي وتعتصم بحبل الله جميعا، وأن تتوحد في انفتاحها على الله، فالكل يتوجه إلى الله بصوت واحد يؤكد فيه طاعته واستجابته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات التي يؤكد فيها كل مسلم، سواء كان حاجا أو معتمرا، يؤكد فيها أنه يجيب الله بما يؤكد معنى الإجابة، لأن كلمة لبيك يعني إجابة بعد إجابة، يعني يا رب أنا لا أجيبك مرة واحدة، ولكن كل حياتي تمثل الإجابة لك فيما أمرتنا به لنفعله، وفيما نهيتنا عنه لنتركه، وفيما حملتنا من مسؤولية المواقف والمواقع والعلاقات لنؤكدها. إن الحاج عندما يبدأ هذا الإحرام بكلمة التلبية فإنه يعطي الله عهدا أن تكون كل حياته طاعة له، لأن أي انحراف عن خط الطاعة يمثل ابتعادا عن هذه المعاهدة بينه وبين الله. ثم يؤكد توحيد الله: لبيك لا شريك لك، يعني لن أتجه ولن أعبد ولن أطيع أي إله غيرك، لأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فلن أتوجه إلى غيرك في كل ما يتعارفه المشركون من الناس من إله هنا وإله هناك. ثم يؤكد الإنسان اعترافه وشكره وحمده لله، إن الحمد والنعمة لك، فلك الحمد وحدك ولا حمد لغيرك، ومنك النعمة وحدك فلا نعمة من غيرك، فما بكم من نعمة فمن الله. هذه المعاني تملأ عقل الإنسان وقلبه ووجدانه بالله، فتشعر أن الله يدخل في كل كيانك لتشعر بحضور الله في كل حياتك، وهكذا خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم تنطلق وأنت تلبي حتى تصل إلى مكة، وفي مكة أيها الأحبة مسؤولية جديدة، أن تتطلع إلى البيت وقد استجبت لله في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا البيت الذي أراد الله للمسلمين أن يتجهوا إليه في شرق الأرض وغربها، ليشعر المسلمون أنهم يتوجهون إلى قبلة واحدة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فالبيت هو القبلة وهو المطاف، أن تتجه إلى البيت لتتلمس وحدة الإسلام من خلال وحدة القبلة، وتنطلق إلى البيت لتطوف به سبعا. والطواف بالبيت أيها الأحبة ليس عبادة للبيت، فالله لا يريد لنا أن نعبد الأحجار سواء كانت في صورة بيت أو في صورة مقام أو في أي صورة، ولكنه بيت الله نطوف به، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا البيت أن تتمثل فيه طاعته وتتمثل فيه رحمته ويتمثل فيه رضوانه، أن تطوف بالبيت لتستوحي في طوافك بالبيت أيها الطائفون أن الذي يطوف ببيت الله في الكعبة لابد أن يكون طوافه في كل حياته ببيت الله، أن لا تطوف ببيوت الظالمين لتتقرب إليهم، أن لا تطوف ببيوت الفاسقين لتعيش معهم، أن لا تطوف ببيوت الكافرين لتنفتح على كفرهم، أن لا تطوف ببيوت المستكبرين، أن تتذكر بعد أن ترجع بالحج أن من يطوف ببيت الله لا يطوف ببيت غيره، لأن الطواف ببيت الله إعلان عن توحيده، ولذلك فإن الطواف في أي بيت تستغرق في معانيه المنحرفة هو نوع من الشرك العملي هنا وهناك. وهكذا يعيش الإنسان معنى الطواف وهو يدعو ربه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أن تعيش هذا الجو الروحي الذي تلتفت فيه إلى سماوات الله لتعيش القرب من الله سبحانه وتعالى، ثم تصلي خلف مقام إبراهيم لتتذكر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لتتذكر هذا النبي العظيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. شو معنى يعني؟ بدنا نحكي باللغة الشعبية، أسلمت يعني رفعت العشرة. أنا الاستسلام لله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الذي أراد لهم أن يكونوا المسلمين: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وهكذا أن تتذكر أن صاحب هذا المقام الذي بنى الكعبة مع ولده إسماعيل وأراد أن يأتي الناس إليها، هذا الإنسان أسلم لله. فعندما تصلي خلف مقام إبراهيم فكأنك تستحضر هذا الإسلام المطلق لله، وتحاول أن تفكر: أني أريد أن أسلم إسلام إبراهيم، أن أكون مسلما وأن أوصي أولادي أن يكونوا مسلمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لأن الإسلام أيها الأحبة، هذا الإسلام المنفتح على الله بكل ما تشتمل عليه حياتنا، هذا الإسلام هو أمانة الله عندنا، علينا أن ننقلها من جيل إلى جيل. أن يكون كل همك أن يكون أولادك مسلمين، أن لا تعتبر مسألة الإسلام مسألة على الهامش فيما تفكر فيه من مستقبل أولادك. فكر أن يكون مستقبلهم مع الله قبل أن تفكر أن يكون مستقبلهم مع هذا الزعيم أو ذاك الزعيم، أو مع هذا الغني أو ذاك الغني، لأن الجميع يذهبون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكل ينفصلون عن بعضهم وتبقى علاقتك بالله. ولذلك فالصلاة في مقام إبراهيم هي فيها رمز أن تتذكر وأنت تعبد الله أن إبراهيم كان في هذا المكان يبتهل إلى الله ويشهد الله على إسلامه، وهذا معنى يملأك بالإسلام. ثم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أن تسعى بين الصفا والمروة، تسعى وتتذكر أنك تسعى لأن الله أمرك بالسعي. لا مكان سياحي، لا في حدائق، لا في بساتين، ما في شيء. يمكن كان الصفا والمروة قبل عمران الجيد كان سوق يفصل بين الصفا والمروة، تمشي أنت بين الناس اللي بيسوقوا هذا. بعدين صار، فأنت تسعى بين الصفا، تقول أنا أسعى، تضمر في نفسك أسعى بين الصفا والمروة قربة إلى الله لأن الله أمرني. شو رمز هالسعي وهالنية؟ رمزه أن يكون كل سعي بأمر الله. يعني أسعى للإصلاح بين الناس، أسعى لمساعدة الناس، أسعى لحل مشكلات الناس، ولا أسعى للفتنة، ولا أسعى للإضرار بالناس، ولا أسعى لقتال بين الناس. يعني مثل ما أنت بالصفا والمروة عندما تحرك رجليك تحركهم طاعة لله، عندما تدعى إلى أي مسعى وإلى أي موقع عليك تفكر الله بيقبل أن أحرك رجلي في هذا المجال أو لا. مثلا في كثير من الناس تدعيهم للصلاة ما بيجوا، لكن تدعوهم لمهرجان يقوده شخص ظالم أو مستكبر أو فاسق كل نروح. وتعرفوا شو معناتها لما تروح إلى مهرجانات في غير طاعة الله؟ أن كل خطوة تخطوها هي سيئة يعاقبك الله عليه، بينما أنت عندما تسعى في سبيل الخير فكل خطوة تخطوها هي حسنة يثيبك الله عليها. من صفات المؤمن عندنا في بعض الكلمات أنه في يوم القيامة يكون بعض الأشخاص في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، من بينها رجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر أخرى حتى يعلم أن ذلك لله رضا، بحيث خطواتك تعرف الله يرضى فيها. وعلى هالأساس عندما تأتي من السعي تفكر أنك سعيت في طاعة الله، فعليك أن يكون كل سعيك في طاعة الله. بعد ذلك طبعا في عمرة التمتع هذا الأولى تقصر وتحل من إحرامك، والتقصير أنك تشيل لك بعض الشعارات التي نمت على المعصية وعلى الكذا، تقصها كأنك تقص ذنوبك رمز. وتنتهي المرحلة الأولى من الحج وهي العمرة، ثم تبدأ مرحلة ثانية تحرم للحج من جديد وتلبي من جديد، وتقف في عرفات بين الزوال إلى الغروب لتدعو الله ولتبتهل إليه ولتحاسب نفسك هناك، لأن عرفة موقف، وعرفة هي الساحة التي يأمل الإنسان فيها بأن يغفر الله له. وقد ورد أنه من كان يتصور أن الله لا يغفر له في هذا الموقف فلن يغفر الله له. ثم تنطلق من عرفات إلى المشعر الحرام إلى المزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. وهناك لما تدعو مش بس تدعو بالدنيا فقط، استحضر الآخرة والدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما بيفكر اعطيني أولاد اعطيني فلوس اعطيني كذا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أن يقضي بالدعاء مش بالدردشة، مش كل واحد يقعد يحكي ذكريات وكذا، لأنك هناك مهاجر إلى الله، وبعد ما تقف في المشعر ما بين الفجر إلى طلوع الشمس تنطلق إلى منى فترمي جمرة العقبة وتذبح وتحلق أو تقصر، وتنطلق إلى مكة لتطوف بالبيت وتسعى، ثم تطوف طواف النساء وتنتهي من حجك. بعد ذلك في رمي الجمار في منى والمبيت في منى. في شيء بالحج اللي بيحج عن جد، يعني اللي بيحج بأصول الحج وبروحانية الحج، يقال أن الإنسان إذا خرج من حجه يقال له استأنف العمل من جديد، ابدي من أول وجديد. وفي بعض الأحاديث يخرج الحاج من حجه كيوم ولدته أمه. هذا طبعا لمن يعيش الحج بأصوله وفي روحانيته ولا يهزل ولا يتكلم بالكلام غير الجائز. في هالحال إنسان يبدأ عمره جديدا في طاعة الله، يقال له الآن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك، فاعرف كيف تبدأ عمرك الجديد في هذا المجال. لذلك الحج أيها الأحبة هو مطهر يتطهر به الإنسان، وهو مدرسة يتعلم فيها الإنسان، وهو تجربة يعيش فيها المسلمون روح الوحدة، بحيث أنهم لا يستحضرون خلافاتهم وسلبياتهم وأمورهم، بل يشعرون أنهم أمة واحدة. وهكذا يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، وهو يشير أنه من هو الذي يحصل على معنى الحج؟ مين؟ حتى كل واحد رايح للحج يدرس حاله. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، ما يعبأ، يعني ما يعتنى بمن أم هذا البيت، بمن قصد هذا البيت، إذا لم يكن فيه خصال ثلاث: ورع يحجزه عن معاصي الله، عنده تقوى، عنده ورع، بحيث إذا نادته نفسه أو ناداه الناس إلى معصية الله رفض ذلك، وحلم يملك به غضبه، أن يكون حليما بحيث يعيش هدوء الأعصاب فلا يغضب إذا أغضبه الآخرون، بل يملك الصدر الواسع الذي يمتص كل حالات الغضب. وحسن الصحابة لمن صحبه، أن تحسن صحبتك للناس سواء في بيتك أو في المجتمع الذي تعيش فيه. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه، إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا، وقلة الكلام إلا بخير، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه، كما قال الله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيها الأحبة، إن الحج هو وفادة إلى الله وانفتاح عليه، فعلينا أن نحسن حجنا عندما نحج، وأن نبقي حجنا في أنفسنا بعدما نرجع من الحج، حتى لا نكون كما ورد في كلام الإمام الصادق: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. لأن الحاج الذي لا يعيش أسرار الحج ومعناه كأنه لم يحج. نسأل الله أن يتقبل حجنا وعملنا وعمرتنا وكل طاعتنا له، ونسأل الله أن يحفظ الذين يحجون الآن، وأن يسهل الحج لمن قصدوا الحج ولم يحجوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.